بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى. أما بعد، قبل أن نبدأ في درس اليوم، في تنبيه عن الدرس الماضي وهو مسألة من وجد حائطا فيجوز له أن يأكل من غير أن يتخذ خبنا. هذا مر معنا وشرحناه، لكن في قيد غاب عن ذهن يذكره في الدرس الماضي، في ورد في سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام عن لما سئل عن الثمر المعلق، ايش معنى المعلق؟ يعني اللي فيه الشجر كثمر النخيل وغيره من الفواكه نحوها، فقال عليه الصلاة والسلام: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. فهذا قيد. الآن كم ذكر من شرطه؟ ذكرنا الشرط الأول في الدرس الماضي، وهو أنه لا يتخذ خبنة، وعرف ما معنى الخبنة، لكن هنا شرط في هذا الحديث، هو حديث لا بأس به: من أصاب بفيه. هذا الشرط الأول، بفيه يعني أنه يأخذ يأكل مباشرة، لا يأخذ يعني معه في ثوبه أو في كيس أو زنبيل أو نحو ذلك، يعني لا يحمل. من أصاب بفيه من ذي حاجة، هذا الشرط الثاني، أن يكون ذا حاجة. وش معنى ذا حاجة؟ ومتى يكون ذا حاجة؟ إذا كان عبر سبيل مر بهذا البستان وجائع ومحتاج للأكل، جاز له أن يأكل، لأن هذا من الضيافة الواجبة. فينادي في الرواية الثانية أنه ينادي، يعني يصوت قبل أن يأكل، أن جاب صاحب البستان فيستأذنه أنه موجود، فلا بد من الاستئذان، وإن لم يجبه فليأكل. فهذا الشرط ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو لا بد منه، لأن إذا قلنا بهذا الشرط سد الباب على من يخرج إلى المزارع من أهل المدن لأجل الأكل. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن هذا يفتح باب الشر. كل من أراد أن يأكل مزارع الناس خرج إلى البساتين اللي في ظاهر البلد ونزل فيها وأكل، وهذا لا شك أنه فيه مفسدة ومضرة على صاحب البستان، ولو فتح الباب لتضر كثيرا وذهب كثير من ثماره من كثرة الذين يأتون ويأكلون. هذا كله في البستان غير المحوط. أما إذا كان محوطا بحائط أو شبك أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز الدخول أصلا، أن صاحبه قد وضع حائطا يدل على المنع، وضع الحائط لا ليمنع الناس من الدخول. وما أكل هذا فولو صدقة، يعني إذا أكل بغير علمه فهو صدقة منه على الآكل، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة. حتى في رواية: وما سرق منه فهو له صدقة. حتى ما سرق، يعني ناكل بحق أو أخذ بغير حق، يعتبر سرقة كمن حمل معه. طيب، مسألة أخيرة حتى ننهي هذه المسألة: من أخذ خبنة حتى لو أنه صاحب حاجة، لا شك أنه حرام، لكن ما عقوبته؟ عقوبته جلدات نكال تعزير، أنه جاء فمن أخذ منه شيء لم يؤمل الجرين فعليه جلدات ونكال، أو فجلدات ونكال، نكال يعني تعزير، يجلده يقدر القاضي تعزيرا يردعه 10 جلدات أكثر أقل. فإن أخذ منه بعد أن يؤويه الجرين، الجرين هو المكان الذي تحفظ فيه الثمار بعد الجذاذ، يعني ثمر جذ وضع في غرفة وأقفلت فكسر الباب وأخذ منه، هذا فيه القطع. فمن أخذ منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن و3 دراهم ففيه القطع، لأنه سرق من حرز وبلغ النصاب فيكون فيه القطع. هذا الدليل على مشروعية أو على شرط اشتراط الحرز في القطع في السرقة. لابد أن يكون المسروق من حرص، هذا دليل الحرص. طيب لو قال قال أنه جاء حديث الصحيحين لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وهذا الذي أخذ من الثمر المعلق لو حكم عليه بعشر أو أكثر من 10، قال حكم عليه 15 جلدة، هل يجوز أن يجلد أكثر من 10؟ ولا نأخذ الحديث هذا لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا بحد من حدود الله؟ الجواب نقول يجوز القاضي أن يعزره بأكثر من 10 أصوات. كيف نجيب الحديث؟ قال إلا في حد من حدود الله، ليس المراد الحد الاصطلاحي اللي هو حد السرقة وحد الحرام ونحو ذلك، وإنما المراد أي على معصية، كقول عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، أي المحرمات، يعني محرم لحق الله، حرم الله. إذن الذي لا يوجد فوق 10 أصوات لحق المخلوق، كضرب الزوجة للتأديب أو ضرب الخادم للتأديب إذا أخطأ بحق السيد، أو ما شابه ذلك من ضرب المعلم إذا يعني استدعى الضرب للتأديب، هذا ما يجوز أن يزاد على 10 لأنه حق المخلوق وليس لحق الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في باب الأدهان تصيب النجاسة، عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال ألقوها ما حولها وكلوا سمنكم، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. في رواية أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود. إذا ماتت الفأرة في السمن فهي نجسة، أما في حال الحياة فهي طاهرة لأنها من الطوافين، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الهرة إن ليست بنجس لكنها من الطوافين هيك والطوافات، رواه أبو داود سنة صحيح. فالفأرة أيضا تطوف على الناس كثيرا ويشق التحرز منها، ولا سيما في الأزمنة السابقة البيوت كانت مفتوحة يصعب ضبطها عن الفأر، فالفأر موجودة في البيوت بكثرة وقد تدخل في الطعام أو الشراب فيحكم بطهارتها حال الحياة، ولكن إذا ماتت فهي نجسة لأن لها دما سائلا، أما ما لا دم له سائل فهو طاهر حتى لو مات، كالذباب والنحل والزنبور والبعوض ونحو ذلك من الحشرات الخنفساء وغيرها الذي ليس له دم يسيل هذا طاهر سواء كان حيا أو ميتا، أما الفأرة فلها دم سائل فيحكم بطهارتها في الحياة لمشقة التحرس كالهرة، وإذا ماتت فهي نجسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، إذا كان السمن جامدا سقطت الفأرة في سمن لكنه غليظ يعني قريب من التجمل، وكان جامدا ما ماتت لكن السمن هذا غليظ، فلما سقطت عجزت عن الخروج للزوجة السمن وغلظه فماتت، وبعد مدة تجمد عليها السمن، معروف السمن إذا بقي في جو بارد فإنه يتجمد، فهذه الفأرة الآن في سمن جامد، هذا لا خلاف أنها تلقى وما حولها يعني ما أصابه أثر الفأرة، لأن إذا ماتت ستتحلل وتأخذ مساحة من السمن فيها أثر لون وكذا أو رائحة وما شابه ذلك، فهي تقطع من السمن الجامد بسكين نحوها ثم تلقى وما حولها مما تأثر بها، والباقي طاهر لأنه السمن الجامد ما تسري فيه النجاسة. أما إذا كان مائعا فاختلف العلماء فيه، منهم من يأخذ بهذا الحديث ويقول إن كان مائعا فإنه يهرق مهما كثر لأن لهذه الرواية. ومن العلماء من ضعف هذه الرواية كالبخاري رحمه الله، قال هذا غير محفوظ، يعني أخطأ فيه ظاهر معمر الرارق أخطأ فيه فلا يصححون هذه الرواية. وعلى هذا فنرجع إلى الأصل أن النجاسة عين خبيثة، إن وجدت وجد حكمها، وإن ذهبت أو زالت زال حكمها. هذا مذهب الحنفية في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذ هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر هذه القاعدة، وأن النجاسة عين خبيثة، التنجيس بها معقول العلة إذا تأثر المائع سواء كان ماء أو لبنا أو سمنا يعني الزيت السائل أو عسلا أو أيا كان، جميع المائعات حكم واحد. لكن المذهب يفرق، مذهب الحنبلي يفرقون، يقولون الماء لا ينجس له بالتغير إذا زاد على القلتين لأنه يحمل النجاسة فيما فيه صفة التطهير، أما بقية المائعات كاللبن ونحوه هذا ينجس بمجرد الملاقات حتى لو كان كثيرا وحتى لو لم تظهر فيه أثر النجاسة. وهذا ما لا دليل عليه إلا حديثا ضعيفا فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث ضعيف ومعناه أيضا غير يعني متفقا عليه، لأن الماء ولو كان يعني الماء طهور هذا ليس على إطلاق، فلا خلاف في أن الماء القليل وقعت في نجاسة وغيرت إحدى صفاته كاللون والريح والطعم أنه ينجس، أنه تحول إلى ماء خبيث نجس. فإذا الحديث أولا ضعيف، ثانيا أنه ليس على إطلاق. فإذا نقول لا دليل على التفريق بين الماء وغيره، الحكم واحد، النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها. فإذا كانت هذه الفأرة وقعت في زيت ثم غرف ما الفأرة وما حولها وبقي بقية الزيت لا ليس فيه لون لأثار الفأرة وليس فيه طعم ولا ريح، لا ريح ولا لون ولا طعم، فلا وجه لتنجيسه. وهذه الرواية نقول فيها ضعف، الرواية هذه رواية معمر فيها ضعف، فلا نخرج عن القاعدة، نبقى على القاعدة أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس وما لم يتغير فهو على أصل الطهارة، لأن التنجيس لأن النجاسة معقولة العلة. هل في فرق بين الفأرة وغيرها؟ لو وقعت هرة في إناء كبير في أي كان وماتت نقول لا فرق، لا فرق بين الفأرة وغير، لكن هذه قضية عين، هذا معروف في أصول الفقه أن قضية العين لا عموم لها، قضية معينة هذه يسمون الوصف الطردي، يعني مثل قل جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل طويل وكذا أو ثائر الرأس وقال كذا وكذا فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، معروف يعني هذا بلا خلاف أن هذا الوصف لا أثر له في الحكم، أنه طويل أو كذا أو كذا ما له أثر في الحكم، هذا وصف طردي. فإذا نقول الفأرة من هذا الباب ما لها عمو، والزيت أيضا أو السمن ما له عمو، يعني اللبن نفس الحكم، العسل نفس الحكم، ما نقول هذه في الزيت أو في السمن وغيره ليس كذلك، لا نقول المائعات كلها شيء واحد، إلا الماء هو اللي فيه الخلاف، وسبق أنه أيضا صحيح أنه لا فرق بين الماء وغيره. فكل مائع تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير فالأصل الطهارة، فلا ننتقل عنها إلا بدليل ولا دليل إلا هذا الحديث الضعيف. باب آداب الأكل. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. يعني ما في يعني رواية بتكميل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما لها، ما وردت شيء من الحديث فيما أعلم، فيكتفى بما جاء في الحديث بسم الله، ولا يشرع للآكل أن يتم البسملة. فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره، يعني ورد هذا ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه أحمد ومسلم وداود والترمذي وصححه. الأدب الأول هو التسمية. جاءت الأحاديث تبين أن الشيطان يأكل إذا لم يسمى على الطعام، مثل حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضعت قصعة فيها طعام، فجاءت جارية كأنما تدفع، فذهب تضع يدها بالطعام فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيده، ثم قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر أي اسم الله، وإنه جاء بهذه الجارية يستحل به فأخذته بيده، ثم جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذته بيده، والذي نفسي بيده إن يده أي الشيطان في يدي مع يدها، في مع يد الجارية والأعرابي. فهذا يعني دليل واضح على أن الشيطان يأكل. هل يأكل أكلا حقيقيا أم معنويا؟ هذا فيه خلاف، لكن الأصل أنه أكل حقيقي، ولا حامل، ما لا داعي للحمل على المجاز. يأكل يعني أنه تذهب البركة من الآكل وكذا، هذا ما له حاجة. والأصل أن اللفظ على ظاهره إلا بدليل، ولا دليل يصرفه عن الظاهر. تعرفون قصة أبي هريرة رضي الله عنه حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ زكاة الفطر، ما الذي حصل؟ جاء شيطان جني بصورة إنسان، فصار يحفظ من الطعام، يأخذ من الطعام، لماذا؟ ليأكله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن أتوه سألوه الزاد وقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحما، معناه يأكلون، يصير في لحم ويأكلونه، فالجن يأكلون ويشربون كالإنس، وإن كان عالم الغيب لا نراه، لكن يأكلون كالحقيقي، يشربون شربا حقيقيا ويتزناكحون، لكنهم عالم غيب لا نراهم، لكن نجزم أنهم يأكلون كالحقيقيا. إذن من لم يسمي أكل معه الشيطان، هذا واضح. حديث جابر أيضا صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم فذكر اسم الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان لأتباعه فاتكم المبيت، وإذا وضع الطعام فذكر اسم الله قال فاتكم المبيت والعشاء، وإذا لم يسمى عند الدخول قال الشيطان لأتباعه أدركتم المبيت، وإذا وضع الطعام فلم يسمى عليه قال أدركتم المبيت والعشاء. إذن هذا أي دليل ثاني على أن الشيطان يأكل مع الآكل إذا لم يسمى. في مسألة اختلف العلماء، إذا كان الآكلون جماعة وسمى أحدهم أو بعضهم ولم يسمي أحد أو بعضهم الآخر، حتى لو أن واحد لم يسمي، هل يأكل الشيطان أم أن تسمية الأولين تمنع أكل الشيطان؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يأكل مع الذي لم يسمي. والدليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله على الدليل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل مضعت قصعة تكفي 6 أو 7 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكلها بلقمة ولقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمى لكفاكم، طيب هذا الأعرابي أكل وحده ولا مع الصحابة؟ مع الصحابة، هذه قصحة وضعت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، فأكل الجميع. والصحابة رضي الله عنهم يقول المقيم رحمه الله يبعد أن يأكلوا من غير تسمية، على الأقل سمى واحد، هذا شبه يقين. ومع ذلك أكل الشيطان مع ذلك الأعرابي حينما لم يسمى، قال ما إنه لو سمى لكفاكم. فإذا نقول حتى لو كان واحدا الذي لم يسمي فإن الشيطان يأكل معه، مع هذا الذي لم يسمي، ولا يأكل مع من سمى. إذا نسي يقول بسم الله أوله وآخره. طيب هل الذي أكل الشيطان قبل التسمية يتقيأه إذا سمى؟ نقول جاء حديث عند أبي داود أن رجلا كان يأكل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمي، فلما بقي لقمة سمى بسم الله أول وآخرة، فقاء الشيطان كل ما في بطنه، لأن هذا قال بسم الله أوله وآخره، والأول في بطن الشيطان، بعضه في بطن الشيطان، فلما ذكر اسم الله على اللي في بطن الشيطان ما استطاع أن يبقيه، أن الشيطان لا يدخل بجو، الشيطان والجن الكافر لا يدخل جوفه شيء عليه ذكر عليه اسم الله عز وجل. حتى الذي دخل لما أصابته تسمية أو بركة التسمية لم يبقى في جوفه. حديث في ضعف، لكن هذا هو الظاهر، لأنه لماذا يشرع أن يقول أوله؟ والأول الذي أكله هو، هذا واضح أنه يتحله البركة حتى لو نسي، أنه عمم تسمية على الأول الذي أكله قبل ذلك. طيب من الأول ما أكله الشيطان، يعني الأول من الذي أكله؟ اثنان، أكله هذا الذي لم يسمي، وبعضه أكله الشيطان. فإذا كانت تحل البركة على ما أكل فكذلك ما أكله الشيطان، وإلا لما كان هناك فائدة من هذه الصيغة أوله وآخر. الحديث نقول إن كان ضعيفا، لكن الظاهر أنه معناه صحيح، وهذه فائدة التسمية بهذه الصيغة. وإن كان الطعام ذكر الشيطان لا يرجع إلى المائدة لأنه سقاه الشيطان فلا يرجع، لكن في بركة لما أكل هو، وأيضا حرمان للشيطان لما أكل. يعني لو ما في فائدة لحرمان الشيطان لكان طيب، لأن الشيطان إذا أكل يتقوى ويوسوس لهذا المسلم، أنه القرين، هو القرين معه دائما، فإذا كان يأكل ويشرب صار قويا نشيطا، وإذا حرمه الأكل ضعف سلطانه. إذا جاء حديث أكله ضعيف، إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، حديث ضعيف. شوف عبد الرحمن الحديث اللي يعرف أنه ضعيف، لا ينضي، إن المؤمن لا ينضي شيء، إيش معنى ينضي؟ يعني يضعفه، قال نضغ الخلق يعني ضعيف جدا، يضعفه جدا، بس ما يموت لأنه قليل، كل إنسان معه قليل لكنه يضعف، وإذا ضعف ضعف سلطانه وسوسته للمؤمن. فلا شك أن الأكل، أن التسمية على الأكل فيها فوائد، فائدة لها البركة للأكل، والثاني حرمان الشيطان من الأكل، وهذا فيه يعني إظهار العداوة للشيطان، والثالث إضعاف ذلك الشيطان.
حديث ضعيف، حسن بن مطر،
من يحسنه؟ الألباني، ما في غيره.
كل
يعني إذا انفرد الألباني بالتحسين فمعنى في نظر، لأن يحسن بالطرق، ولو كان ضعيفا، أي طرق ضعيفة يحسن به، ضعيفة إن لم يصل لحد الضعف الشديد من شخص متهم بالكذب أو في مجهول أو انقطاع، هذا ما حد يصحح يحسن بالسنيد هذه لأنها شديدة الضعف. لكن إذا كان الراوي لغير متهم بالكذب وإنما سيء الحفظ،
لا
هذا الذي هو يحسن بالشواذ. بعض العلماء يقول هذه كلها شديدة الضعف فلا يتقوى بها الحديث، هذه مسألة اجتهادية، لكن المعنى صحيح. إذا كانت التسمية تحرم الشيطان فما النتيجة؟ أنه سيضعف. فبعض الأحاديث صحيح ضعيف من ناحية السند، لكن من ناحية المعنى صحيح، تعضدها عمومات النصوص. وذلك من الإنصاف إذا مررت بحديث ضعيف ومعناه صحيح تقول هذا الحديث وإن كان ضعيف السند ولكن معناه صحيح. يعني ما نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بهذا اللفظ، لكن نقول معناه صحيح تدل عليه النصوص عموم الأدلة الصحيحة. لابد من هذا البيان، لأن الضعيف نوعان، نوع ضعيف سندا ومتنا، مردود متن خالف النصوص الصحيحة، والنوع الثاني ضعيف سندا والمتن مقبول. لابد من تفصيل في هذا. بسم الله أوله في أو على الواضحة مجرور في أوله، لكن بسم الله أوله كيف نعرب أوله؟ ها؟ منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، هذا معروف اللغة. إذا أسقط فعل الجر وهو مراد فإن الفعل المفعول يكون منصوبا، والسبب نزع الخافض. مثل البيت المشهور تمرون الديار ولا تعوجوا، يعني ما تسلموا، تمرون الديار. قال ما الأصل تمرون بي، لأن مررت أو مر تتعدى بحرف الجر، مر به أو مر عليه، ما تتعدى بنفسها، وهنا عدها بنفسها بناء على حذف حرف الجر. تمرون الديار فيقدر تمرون بالديار، فلما حذف الخافض الحرف الجر نصب المفعول، لكن لو ذكره قال تمرون بالديار. وعن الحديث الثاني في النهي، آخر مسألة الحديث الأول، ما حكم التسمية؟ هل هي مستحبة لأنها من الآداب، أو نقول واجبة لأصل الأمر أن فيها أمر فليقل بسم الله أمر، والأصل أمر الوجوب، هل نقول واجب على الأصل أو نقول مستحبة لأنه باب الأداب؟ وباب الأداب يسهل فيه العلماء، يحملون الأوامر على الاستحباب. هذا اختلف فيه العلماء، منهم من يرى الوجوب وهو الأحوط والأقرب لأن فيه تأكيد، وإذا نسي فليقل، هذا فيه تأكيد للبسملة، وفيه أيضا حرمان للشيطان، فنقول يعني هذه التأكيدات ترجح الوجوب، لكن من نسي هو معذور، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بها لأن من باب المستحبات. فنقول هي صحيح في الآداب، آداب الطعام، لكن الحديث مؤكد، حتى لو نسي النبي عليه الصلاة والسلام يحثك على أن تسمي، وذكر العلة أكل الشيطان. ولا يجوز إنسان أن يكون يعني محب للشيطان أو لا يبغضه لا يعاديه، لا، لأن يعني عدم التسمية مع العلم ويعلم أن الشيطان يأكل معه، هذا في نوع يعني محب للشيطان أو على الأقل عدم عداوة. الله أمرنا سبحانه وتعالى أن نعاديه، يا أيها الناس، إن قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا أمر وجوب، فيجب عليك أن تبغض الشيطان وأن تعادي وتحاربه. إذا تركت التسمية لم تعادي الشيطان، فهذه كلها تؤكد صحيح أن القاعدة هذه على العموم. الأصل في أداب الاستحباب، الأمر في أداب الأصل في الاستحباب، لكن إلا إذا دلت القرائن على أنه على الوجوب. مثال الاستحباب في باب الآداب قول حديث براء رضي الله عنه الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، هذا أمر؟ نعم. هل هو الوجوب؟ لا، من باب الآداب والفضائل، فلا أحد يقول بوجوب الوضوء عند النوم. مثال، ثم اضطجع شقك الأيمن سبيل الوجوب الاستحباب أيضا، يعني من أدب النوم. ثم قل، ثلاثة أوامر كل محمولة على الاستحباب. إذا لم يستحب، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليخلع أو يبدأ باليسرى. هذا سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب. لماذا؟ لأنه باب الآداب. فهذا صحيح على قاعدة، لكن الأكل تسمي عند الأكل في قرآن تدل على الوجوب. كذلك الأكل باليمين على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن الأكل بالشمال، يعني تقصد الأكل بالشمال فيه مشابهة للشيطان. الله سبحانه وتعالى أمرنا بعداوته، فالذي يتشبه به معناه محب له. كيف تعلم تعرف أن الشيطان يأكل بالشمال وأنت تأكل بالشمال كالشيطان بدون حاجة؟ أما إذا وجد حاجة ضرورة، يد اليمنى فيها عاهة أو فيها كسر أو نحو ذلك، فهو معذور يأكل بالشمال للضرورة أو الحاجة. إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل فيه الوجوب لعدم مشابهة الشيطان. ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث سلمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه فما رفعها إلى في يعني شلت يمينه. طيب هذا يدل عليه على أن الأمر شديد، لو ترك مستحبا لما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما يرون الوجوب يقولون لا، هذا دعا عليه لأنه متكبر، فالإثم لأجل الكبر وليس لأجل مجرد الأكل بالشمال، لأنه يقول سلمة ما منعه إلا الكبر. ثم أيضا رد على النبي عليه الصلاة والسلام أمره، يعني تكبر على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكبر، بطر الحق. يعني الحق يأتي من رسول الله عليه الصلاة والسلام مواجهة ثم يرده بالكذب، لا أستطيع، وكاذب أستطيع. فهذا يعني أمر شديد جدا بلا شك، اللي يأكل بالشمال بدون كبر ولم يواجه النبي عليه الصلاة والسلام بالمعصية، لو مثل هذا ليس كمثله أبدا، ليس مثله أبدا. صحيح هذه قضية معينة في أمر بسات، ولكن نقول يكفينا التقرير الأول، وإن لم نستدل بحديث سلمة يكفينا التقرير الأول، نقول إن الأكل بالشمال فيه مشابهة للشيطان، الله أمر بالمعاداة فيه. إذن ليس خاص بالأكل، إذا أكل أحدكم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، كذلك الشرب. وذكر العلة، فإن الشيطان يكون بشماله ويشرب بشماله. وجاءت أحاديث أخرى في السنن تدل على تحريم الأكل والشرب والأخذ والعطاء وما شابه ذلك. إذا أكل أحدهم فليأكل بيمينه، وإذا شرب بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فكل هذه يعني كل هذه الأمور أربعة فيها أمر أن تكون باليمنى. ويعني تجد كثير من الناس غفلة، إذا أعطيته شيء يمد يده اليسرى ليأخذه، سواء النقود عند البيع والشراء أو ما شابه ذلك. فينبغي لك أن تنبهه، لأنه الآن يوقع في معصية، ومن باب الأمر المعروف نهي عن المنكر تنبيه المعصية، تقول خذ بيمينك، هو فورا سيمد اليمنى لأنه كان غافلا. ولا يعني يندر أن أحد يتعمد يأخذ اليسار ويأبى أن يمد اليمين، هذا بعيد. الغالب هو الغفلة أو الجهل، فإذا نبهت انتبه. كذلك لو أعطاك باليسار فلا تعجل بأخذه، لا توقف، قل أعطني باليمين، تنبيه يسير سيحول هذا الشيء لليمنى ويعطيك به. هذا من باب التناصح وعدم الإقرار على المنكر، لأنك طرف فيه. فرق بين شخص يفعل المنكر أمامك يأكل بشماله، هذا يكون إنكار عليه فرض كفاية، لكن هذا تعين عليك لأنه هذا المنكر سيفعله معك، لأن العطاء فيه معط وآخذ، هذا يعطي الشمال وهذا الآخذ، ما يتم العطاء إلا بالأخذ، لو لم يأخذ المعطى ما صار إعطاء، فأنت طرف لا يجوز أن تقره. بعض الناس يعني جاهلا منه وكذا يقلد الكفرة لأنه اشتهر عنهم أنهم يمسكون السكين باليمنى عند تقطيع اللحم والشوكة باليسار ويقطع بالسكين ويأكل بالشوكة باليسار، تجد بعض المترفين يفعلون هذا، يمسك سكين وشوكة ويقطع باليمنى ويأكل باليسار، هذا حرام يجب تنبيهه وإنكار عليه. بعض الناس مثلا يشرب باليسرى لأن اليمنى فيها زفر فيقول يعني ما ودي وسخ الكاس أو ما شابه ذلك، فتقعد يأكل باليسرى، اليسرى فيها الدهون كذا، فيمسك الشراب يأكل اليمنى ويمسك الشراب باليسرى ويشرب. إذا قيل له قالوا ما ودي ولوث الكاس، قل له لوث الكاس ولا تلوث دينك، فالواجب عليك أن تشرب باليمنى، أكل أحدكم يأكل بيمينه والشرب فليشرب بيمينه، الشرب اليمين واجب والشرب اليسار محرم. بعضهم يسند يمسك باليسرى ويضع اليمنى مع اليسرى تحت الكاس ويشرب، هذا الشرب بماذا؟ باليدين، واليسرى أكثر لأنه ماسك الكاس باليسار واليمنى يدعم بها، فهو شرب باليسرى 70% أو 80%، حتى لو سلمنا شرب باليدين ما يجوز، لأنه أيضا اليسرى شاركت إلا لو كان الإناء ثقيلا ولا يستطيع حمله بيد واحدة، قد يكون هذا فيكون عذرا، أما إذا كان الإناء خفيفا فلا يجوز أن يمسكه باليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليأكل بيمينه، إذا شرب ليشرب بيمينه، وهذا شرب باليمين واليسار معا، فلم يحقق الأمر فلا يجوز هذا. وكون اليد ملوثة ليس عذرا، الكاس هذا سيغسل سواء مسكته باليسار أو باليمين، كل الأواني ستغسل بعد الأكل. وحين يكون المشروب فيه علبة مثلا أو كرتون عصير في علبة أو كذا بيبسي ومشابه، فهذه سترمى أصلا، حتى لو بقي فيها شراب فالغالب أنها سترمى، يعني ما يضر تلويثه، ما له أثر. لكن بعض الناس يعني جهلا من يفعل هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتي ولا تأكلوا من وسطه، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. يعني هذا من آداب الطعام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الآكل من وسط القصعة، لأن وبين السبب، فإن البركة تنزل في وسط الصحفة وسط الطعام، إذا أكل من وسط ذهبت البركة لأنه خالف الأمر أو وقع في النهي فينزع الله البركة، لكن لو أكل من أطراف فالبركة موجودة في الطعام. البركة هل هو شيء حسي أم معنوي؟ هذه محل يعني جدل، بعض الناس يقول البركة هذه شيء معنوي، ما له حس، الطعام لن يزيد ولن ينقص، الطعام في صحن هو سواء يعني أكل من أطراف ولا أكل من وسط، الطعام هو لا يزيد ولا ينقص. لكن نقول البركة صحيح أن الطعام هو ما يزيد، إلا آيات النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد حقيقة حسا، كالماء الذي يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده فيه ويذكر الله فينبع من تحت أصابعه حتى يتوضأ 70 رجلا من قصعة أو ركوة ما تكفي 1-2، ويزيد الماء ويفور حتى يكفي العدد الكثير، هذا زيادة حسية بلا شك. لكن هذه آيات للنبي عليه الصلاة والسلام حصلت كثيرا في غزوة تبوك، حصلت في المدينة، حصلت في الحديبية وفي مواقع كثيرة، هذه نقول صحيح هذه آيات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك تكثير الطعام حسا، هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة، من أشهرها قصة جابر رضي الله عنه في غزوة الخندق لما ذبح عناقا وطحنت امرأته 3 آصع أو صاع من الشعير، وخبزوا وقطع هذه العناق، وجاء عدد كبير أهل الخندق كلهم جاءوا وأكلوا، يدخلون عشرة عشرة لأن البيت لا يسع كثرتهم، يأكلون ويخرجون والطعام كما هو كأنه لم يؤكل منه، حتى قال جابر فأكلوا جميعا وإن قصعتنا لا أظن تنض كما هي، يعني مليئة كما هي، وخبزتنا تخبز كما هي، أو عجينتنا تخبز كما هي، يعني أكل كل العدد والطعام نفسه ما تغير ما نقص، حصلت أكثر مرة. هذه الصورة نقول صحيح هذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به. أما البركة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا تزيد الطعام حسا طعام نفسه، لكن يزيد نفع الطعام، لأن يعني الطعام يؤكل لأجل تغذية البدن وإعطائه القوة والغذاء، فإذا حلت البركة حصلت التغذية بأقل مما يأكل الإنسان في العادة، الإنسان في العادة يأكل رغيفا مثلا يحصل به الكفاية، إذا نزل البركة لو أكلها نصف رغيف يحصل به من تغذية البدن وتقويته ما يحصل بالرغيف، هذا معنى البركة. إذا حسي ولا معنوي؟ ها؟ يعني محتمل، يعني بينه وبين، إن قلنا المراد أنه معنوي يعني الرغيف هو ما كبر، هذا صحيح الرغيف هو، لكنه لما قسم وأكل هذا نصف ونصف بركة فيه، النصف هذا كفى شخصا وهذا كفى شخصا، إذا صار فيه زيادة حسية في البدن، زيادة تغذية حسية في البدن، إذا هذا معنى هل هو حسي أم معنوي؟ ولا لا شك أنه ما يعني ما أظن أحد يخالف بأن البركة شيء زائد يحصل في الطعام ينتفع به الآكل، كما قال عليه الصلاة والسلام طعام الواحد يكفي الاثنين، تأمل كلمة يكفي، ما قال يشبع، قال يكفي، فرق، قد يأكل الإنسان طعاما طعام واحد يأكله اثنان ما يشبعون، لو أعطيته زيادة الأكل ما شبع لكن يكفي، أكل نصف اللي يأكله بالعادة لكن حصل فيه من البركة والتغذية ما كفاه يومه ذلك، ولا يحتاج إلى زيادة لحصول التغذية، هذا هو المراد بالبركة. إن شئت قل حسية من هذا الاعتبار، أو قل معنوية أن الطعام ما يزيد، الأمر سهل إذا عرف المراد بهذه اللفظة. العلماء استثنوا الطعام المتنوع، الطعام المتنوع يعني مثلا صحفة فيها أنواع الفاكهة، فيها تفاح وبرتقال وعنب وكذا، فهذه لا خلاف أنه يأكل مما يتخير، كما قال الله عز وجل فاكهة ما يتخيرون، لأن الطعام مختلف فيكون من هذا وهذا لا بأس. أو صحفة فيها نوعان مثلا، فيها الرز وفيها اللحم فوق الرز في الوسط، يأكل من الرز وينتقل إلى اللحم، وإن لم يصل إليه يعني فيه رز باقي فلا بأس أن يتخطر الرز إلى اللحم اللي في وسط الصحفة لأنه نوعا. فهذه القاعدة، إذا كان أنواعا فيتخير من هذا الطعام ولا بأس في ذلك، وإذا كان نوعا واحدا هو الذي لا يجوز أن يتخطى إلى الوسط. لماذا؟ لأمر الأول البركة لأنها تزول مع المخالفة، والثاني لئلا يكرهه على الآكلين، لأنه كل واحد من الآكلين إذا كان الطعام قليلا سيصل إلى منتصف الصحفة، له الحق أن يأكل إلى المنتصف، إذا دخل عليه شخص وأكل من النصف قدره عليه، بعض الناس قدر يأكل من مكانه، ولا سيما إذا كان يلعق أصابعه مع الأكل ثم يعيدها في الطعام أو يدخل بعضها في فمه ثم يعيدها، الناس يتقذر من هذا. كذلك قال يقاس عليه عدم الأكل من حافة الآخرين، يعني واحد يأكل ويدخل على حافة الجالس بجواره، هذا أيضا يدخل في النهي، لأن العلة تقدير ويحصل بهذا إذا أكل من هنا وهناك. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عمر ابن أبي سلمة كما سيأتي. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما، غلام يعني فمن صغير دون التكليف دون البلوغ، كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أمه فعاش في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، صغير ما يعرف الأداب، يعكم من هنا يعكم من هنا. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طبقا جمع له الأداب الثلاثة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا فيه أنه يشرع تعليم الصبيان آداب الإسلام ولو كان غير مكلف، يربى على هذا وينشأ عليه وجوبا على المربي، يأمره بالواجب وينهى عن المحرمات ليعتادها. فلو لبس الصبي الحرير هل يأثم الصبي؟ لا، لكن ما الذي يأثم؟ يأثم الولي إذا تركه، أو لبس الصبي خاتم ذهب ونحو ذلك، أو رجف خمرا، يجب على الولي أن يمنعه من ذلك وجوبا لئلا ينشأ على هذه المحرمات. كذلك البنت الصغيرة تعلم على الحياء واللبس الطويل لتنهى عن التعري، وكذا اللبس القصير والشفاف نحو ذلك من أجل أن تعتاده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم عمر هنا ونهى الحسن عن أكل تمر الصدقة، وأنه صغير قال له كخ كخ، معروف هذه الكلمة قال الصغير جدا، ثم بين له بالتعليل: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ يعني يفهم الكلام لكنه أيضا طفل صغير يمكن سنتين ثلاث، فهذا يعني يؤخذ منه أن الصغير لا يحتقر. بعض الناس ينهر الصبي بدون إقناع بدون تعليم، هذا ما يجوز، لأن الصبي هنا لا يستطيع أن يرد، سواء كان ذكرا أو أنثى، الصغير لا يستطيع أن يرد، لكن يكون فيه شيء في قلبه، إذا كبر كأنه يعني يكره هذه الأوامر، فيبدأ بالنفور بعد أن يملك القرار، يصير كبيرا يبدأ بالنفور، أحيانا يكون نفور شديدا، إذا سئل قال أبوي اللي كرهني في الدين، كان يضربني وكان ينهرني فشلني قدام الناس إذا أخطأت، فصار عنده كراهية لأبيه وكراهية لتعاليم أبيه، لأنه كرهه أبيه، وهذه جناية على الصغير، مهما كان صغيرا يفهم، قال لا حبيبي لا تأكل كذا، أفعل كذا، سو كذا، بلطف وحنان، ويشجع إذا أصاب وكذا، وينهى إذا أخطأ وكذا، حتى يألف تعليم الإسلام ويحبها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا حتى مع الصغار، يعلمهم برفق وحنان عليه الصلاة والسلام، فينشأون على حب الدين. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. هذه لها قصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت الجفنة في الطعام جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه، فقال الأعرابي: ما هذه الجلسة؟ يعني كأنه يعني يقول لا تليق بالنبي سيد ولد آدم يجلس على الجلسة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، يعني فيها تواضع. فأهل كبر يجلسون على الأرائك ومائل متكئ ويأكل ومائل وكذا، يعني ضارا للكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يكون متكئ لأنه عبد تواضع لله عز وجل. اختلف العلماء رحمه الله في حكم الأكل متكئا، هل هو حرام أم مكروه؟ يقول ما في نهي، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه قل: أما أنا فلا آكل متكئا، يعني خبر، لكن ليس فيه نهي عن الاتكاء حال الأكل. فنقول الأصل في أنه من الأداب فلا يصل التحريم، لكن خلاف الأولى، إلا إذا فعله كبرا، إذا فعله كبرا هذا موضوع ذهب، لأنه يأثم على الكبر ليس على الصفة، مثل بعض الناس مثلا يلبس ألبسة مباحة لكن يلبسها شهرة لأجل الكبر والأصل في الإباحة، فهنا يأثم ويدخل في لباس الشهرة ما حمل عليه للكبر، لذلك ينهى عن لبس ثوب الشهرة، ما قال ثوب حرير أو كذا أو مسبل، لمن لبس ثوب شهرة ألبس الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. فهذه مظاهر الكبر المبوثة، إنسان أكل متكئا ليس على سبيل الكبر ولا في ضرر صحي، قال طب نظر صحيا هذا مبوث يعني أيضا حرم لأجل الضرر، فإذا لم يكن في هذا ولا هذا فالأصل بين الخلاف الأولى، حتى الكراهة ما يلزم بها لأنه ما في نهي حتى نحمله على الكراهة، نقول خلاف الأولى، يعني نقول الأفضل والأولى أن يأكل غير متكئ، فمن أكل متكئ فلا بأس، ما في نهي إلا إذا كان هناك سبب آخر. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما ضابط الاتكاء؟ هل التربع يدخل الاتكاء أم أن الاتكاء هو الميل على جانب؟ هذه مسألة خلافية ليس فيها يعني نص واضح في تحديد الاتكاء، لكن الأقرب الله أعلم أن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين. إذا قال الله عز وجل متكئين فيه على الأرائك، ما يفهم منه إلا الميل على إحدى الجانبين، اتكاء اليد اليمنى أو اتكاء اليد اليسرى، هذا هو المعنى المتبادر للاتكاء، لأنه يدل على الاسترخاء. الله عز وجل لما يذكر الجنة متكئين على الأرائك يدل على تمام الأمن، تمام السعادة، تمام الاسترخاء، أنه متكئ لأنه مرتاح البال، المهموم المغموم أو الخائف أو القلق ما يتكئ لأنه عنده ما يشغله، فالمتكئ هو الفارغ من ناحية إشغال البدن ومن ناحية إشغال القلب، هذا هو مرتاح مبسوط جالس في مجلس في سرور وفرحة وراحة، هذا الاتكاء. فالمتبادر والظاهر الاتكاء والميل أحد الجانب. ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه، وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، فقال يعني فمن النوم اعتدى لأجل الاهتمام بهذا الأمر، هذا هو الأقرب. أن المتربع لا يعتبر متكئا، لكن الأفضل أن لا يجلس متربعا، وكان السلف يكرهونه، قال بعض السلف كانوا يكرهون التربع لئلا تعظم بطونه، المعروف أن يجلس متربعا وهو على كرسي يكون البطن مسترخيا فيشبع ولا يحس بالشبع، أنا بطن مسترخي، والبطن كما تعرفون ما في عظام يشبع بالبلونة يعني ينفخ كما تشاء، فيمكن أن يأكل أكثر من حاجته ولا يشعر، لكن إذا جلس وضم إحدى رجليه إلى بطنه مثلا فإنه لو زاد الأكل يحس بأنه حشر فيكون عونا له على التقلل من الطعام. لكن ما جلس متربعا فالأصل الإباحة، والأفضل أن يجلس مستوزا. ها؟ ها؟ لا اللي يستنكروا الناس أي كان، سواء من جهة اللون، كان من جهة التفصيل، كان يلبس عمامة بين قوم لا يلبسون عمائم، مثل عندنا في المملكة لو ما نلبس عمائم نحن، لو جانا واحد من أهل البلد الأصليين ولابس عمامة وإزار ورداء وطلع على الناس بهذا المنظر، وش يقول الناس؟ يقول فلان انجن، ما هذا اللي بس هذا فيه عقل شيء ولا إيش اللي حمله على هذا؟ أنه يريد أن يشتهر، لو جاء بثوب شماط ما حد ينتبه له، يعني هذا العصر كل الناس بهذا البلد يمشون بهذا على هذا النحو، لكن هذا شذ ما بدون لون، إزار ورداء أبيض وعمامة بيضاء، لكن لو أن واحد من أهل السودان خرج بعمامة يستنكر ما يستنكر، يعني هذا لباس أولئك القوم حتى لو كان في بلد آخر، إذا قالوا هذا من أهل السودان وهذا لبسهم المعتاد فلا يستنكر. إذن هو لباس الشهرة الذي يقال ما هذا، اشتهر بين الناس أنه لبس هذا اللباس. لا هذا موضوع ثاني، يعني اللي يلبس بدلة اليوم ما نقول شهرة، لكن ينهى عنه لأجل تحجيم العورة الضيق، ولأجل أنه لو سجد يمكن ينكشف أسفل الظهر ولا يشعر، فتبطل صلاته ولا يشعر، كما يحكم كثير من اللي يلبسون البناطيل الضيقة، إذا جلس بين السجدتين أو كذا في التشهد الأخير من ضيق البنطال ينحسر ولا يشعر، وربما تكون أيضا الفنيلة اللي كذا ترتفع، وأحيانا نشوفهم بهذه الصورة ما يحسوا. لبس البدلة بين قوم يلبسونها لا يعد شهرة، لكن هل في محظور؟ نقول فيه شيء ثاني، ليس الشهرة وإنما هو الضيق ينهى عنه، لأن يحجم العورة، والواجب ستر، ستر العورة لا يحصل إلا بأمرين: اللباس الساتر الواسع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ونساء كاسيات عاريات، جمع بينهما. ما معنى كاسيات عاريات؟ فسر الضيق، أحد التفسير أنه ضيق لأنه كاسي وكأنه عاري، لأنك تشوف العورة كما هي بالحجم، إنما اللي فقد اللون، ولو لبس بعد بنطلون بلون بشرته تقول هذا كأنه عاري. لذلك يعني تجد بعض السفهاء يصبغون أجسامهم بلون الملابس وما فيها ملابس، واللي يشوف يظن لابس. واضح هذا يجوز ولا ما يجوز؟ وصبغ العورة بلون لباس معين، مثلا بني أو أزرق أو كذا، اللي يشوفه أول وهلة يظن أنه عليه بنطلون أزرق، لكن إذا تأمل وإذا هو مصبوغ، هل هذا الأنكاسي ولا عاري؟ عاري. اللباس في أمره أن يكون ساترا، ما يكون شفاف ويكون واسع. اللي يلبس البنطال الضيق هذا لم يستتر تماما الستر، فليس كالعاري تماما لكنه مقصر في الستر.
لا
مسألة مثل ثوب القصير لنصف الساقين ما يعتبر شهرة، لأن الناس قصروا في اتباع السنة، فمن لبس ثوب نصف الساقين لا يعتبر شهرة، لكن ينظر في المفاسد والمصالح. إذا لبس ثوب إلى نصف الساقين وما يستطيع أن يواجه الناس، صار هذا سببا للاحتقار وسببا للسخرية وكذا، وأثر فيه حتى كره السنة وصار يلبس مسفل بسبب مضايقة الناس. فنرجع إلى حديث خذوا من العمل ما تطيقون، صحيح هذا سنة لكنك ما تطيق، فمن الحكمة أن تنزل الثوب حتى لا تتعرض للمضايقات، يمكن يفصل من العمل عند بعض السفهاء وكذا، فنقول أنت في سعة، هذا مجرد مستحب وليس واجبا، مثل واحد يصوم يوم يفطر يوم وما يطيق يبدأ يقصر الواجبات في طلب الرزق، هذا يصل إلى الإثم.
ويحيي الله عليك، لو في السودان واحد يلبس شباب فطوب أصله خالف أهل البلد، سألوا في أوروبا راح واحد يلبس
على حسب، هل يستنكروا الناس أم لا؟ إذا كانوا في السودان يلبسون عمائم، لكن في واحد لبس ثوب شماغ أحمر في السودان، وإذا رأوا الناس يستحسنونه، لأنه هذا يمكن راح للمملكة وعاش فيها وفي الخليج وتعلم منهم وجاء رجع للسودان وحب هذا اللبس وبدأ يلبسه أرياح، يقول كذا الإمامة تحتاج إلى لف وهذا، والناس ما يستنكروا، يقول فلان معروف كذا. العبرة بماذا؟ العبرة باستنكار الناس، هذه العبرة ليس بنوع اللباس، الشهرة يقول ما هذا، تحدث الناس المجالس، هذا اللي يريد أن يشتهر. كيف يشتهر؟ إذا تحدث الناس متعجبين، هذا الشهرة. أما إذا الناس شافوا قالوا صحيح أنه مخالف يعني لكنه مقبول، ما حد يقول شيء ولا حد يذكره في المجالس، ليس شهرة، يعني ليس في محظور في ذاته ولم يتحدث الناس عنه. الشهرة هي الاستغراب الشديد اللي يصير حديث المجالس، هذه الشهرة، لأنه ما فعل هذا إلا ليذكره الناس، لأنه ما عنده شيء يشتهر فيه يتميز فيه. إنسان لا عنده مال ولا عنده جاه ولا عنده علم ولا شيء، ويحب العلو، يفكر قال شلون أنا أشتهر، أطلع لهم شيء غريب حتى أصير حديث المجالس. هذا مرض نفسي عند بعض الناس، كبر يحمل عليه، مثل الاعرابي اللي ماذا فعل؟ بال في بئر زمزم يوم عيد الاضحى في جمع الناس بين الحجيج، كشف عورته وبال في بئر زمزم، هذا صار حديث المجالس، وقصته مذكوره في الكتب الى اليوم. اخذ الى عمر رضي الله عنه، تعجب عمر، اما مجنون او عنده شيء نفسي، قال ما حملك على ذلك؟ قال ايش؟ اردت ان ادخل التاريخ. صار مثل يقول دخل التاريخ من نافذه الاعرابي. مرض، هذا مرض نفسي، يعني امراض في النفس والحامل الكبر، فهذا نسال الله من اسوء الامراض النفسيه. لو كان عنده مرض عقلي كان اهو. فهذا المراد انه يتحدث الناس عنه، هذا ضابط الشهرة. والأسوأ من هذا أن يشتهر في العلم الشرعي بالمخالفات، هذه أسوأ ما يكون، يأتي بأقوال شاذة من أجل أن يتحدث الناس عنه. ولذلك معاذ رضي الله عنه حذر من هذا، قال واجتنب من قول العالم المشتهرات التي يقال ما هذه. سبحان الله، يعني هذا مرض نفسي أيضا، لكنه من أسوأ الأمراض، أنه يسلك مسالك الشاذة في العلم الشرعي من أجل أن يشتهر بين الناس أنه أباح كذا أو حرم كذا أو قال كذا، أو يأتي بقصص يعني غريبة مكتوبة مثل القصاص، هل يأتون بقصص غريبة عجيبة تصير حديث المجالس. هذا مرض نفسي أسوأ من اللي يلبس لباس شهرة، لأن هذا اشتهر في باب الدين. وهذا يعني نسأل الله العافية قد يقع من بعض المفتونين، أنه يأتي بأشياء من هذا القبيل من أجل أن يشتهر. وذلك معاذ رضي الله عنه قال ضبط الشهرة، قال واجتنب من قول العالم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عن شبه الإنصاف، ولا يثنيك ذلك عنه فلعله أن يراجع الحق. العالم قد يزل لكنه يمكن يندم ويرجع راجع الحق. وجاء في رواية ثانية قال يقول أحدهم قد مال الناس، مال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول إنهم ليسوا بمتبعي حتى أحدث لهم، فإياكم وما أحدث فإنه ضلالة. هذا أيضا نفس الموضوع، أنه يحدث وعارف أنه محدث، مثل يطلع الناس يبيح الغناء ويبدأ يطلع في القنوات ويأتي بالشبهات وكذا، ويورد ويرعد ويبرق ويصير حديث المجالس، لأنه أباح الغناء والفساق يحبون هذا ويطيرون بهذه الفتوى فيشتهر. لكن لو أفتى فتوى أن صلاة الجماعة واجبة، هل يشتهر؟ ما يشتهر، هذا معروف والأدلة فيه واضحة، يشتهر بهذه الشذوذات ويخالف عمدا مع معرفة أن هذا مخالف الحق، وهذا نسأل الله العافية من سوء القصد، وحريم بهذا أن يحرم العلم والتوفيق. نسأل الله العافية. فرق بين المخطئ وبين يتعمد الخطأ لأجل يجتهد. وأنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى كالتراب نحو إذا سقطت، وإذا كان ما في أذى يأكله مباشرة، يعني لو سقط على سفرة نظيفة ما حاجة أن يميط عنها شيء، أخذها يأكلها مباشرة، لكن لو سقطت على تراب يزيل ما علق بها ويأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدعون في أي طعامكم بركة، رواه أحمد ومسلم وداود والترمذي وصح. يعني هذه من الأداب الجميلة التي تدل على كمال هذا الدين، أنه ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام خيرا إلا حث أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. حتى هذه الأشياء دقيقة جدا، يعني قد يقول إنسان قص لقمة أو بعض لقمة سقطت هذه إيش تنفع؟ لا، أقول لك ليأكلها أولا تربي على إيش؟ على التواضع. المتكبر لا يمكن يخلق ما ساقطه، التواضع. ثانيا تربي على تقدير النعمة وعدم استغفار بها. وثالثا حرمانا في حرمان للشيطان. شوف ثلاث فوائد من مسألة قد يراها بعض الناس لا شيء ويستنكف منها. كذلك إذا سقط الذباب في ناء أحدكم فليغمسه ثلاثا ثم ليشربه في ثلاثة فليغمسه، نعم فإن في نعم فليغمسه فإن في إحدى جناحي داء وفي الآخر دواء. حتى هذا ذباب سقط ما ما قال لك أهرق علينا، وغالبا أنه يكون إناء صغير خاص بالشخص، وقد يكون كبيرا، لكن حتى الصغير يسأل أن يهريق هذا الذباب حتى ينزل الجناح اللي فيه الدواء، لأنه بفطرته إذا شعر بأنه سيقع يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويدخل الجناح اللي فيه الداء، يعني مخطور على الشر. سبحان الله، سبحان الله، الدباب الدواب خبيث، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالفسق، خمس كلهن فواسق، ولم يذكر الوزغ لكنه ذكر حديث آخر كان ينفخ النار على إبراهيم. والذباب أيضا من الخبيثات لأنه يرفع جناح الدواء ويضع جناح الداء، هذه فطرة في هذه المخلوقات ليست مكلفة لكن مفطورة على هذا الخبث. فهذه يعني هي السنة، أن يأخذ هذه اللقمة ويزيل ما بها من الأذى ويكلها ولا يدعها الشيطان، وقد تكون فيها البركة، أن البركة تكون في بعض أجزاء الطعام، إذا أكله حلت به وإذا تركه فاتته، فما يدري وين تكون البركة، حتى قد تكون في بقايا الطعام التي في القصعة، لأن البركة هذه مثل ما قلنا هذه من الله سبحانه وتعالى، قد يكون طعام مباركا وقد لا يكون، فهذه البركة من الله فهي موجودة لكن لا يدري الآكل أين هي، فلذلك أمر بالتقصي على الطعام، لكن ما يتعارض مع ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث نفسه، يعني إذا كان الطعام كثيرا فليس له أن يأكله كله ويدخل نفسه من أجل أن يلعق الصحفة، هذا محمول على الطعام الذي بقدر الآكلين أو الآكل فيأتي عليه، وإذا فرغ منه أكله يبقى شوائب أو فتات من الطعام، فالسنة أن يلعق الصحفة ولا يبقي شيئا من بقايا الطعام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت عليه ضيفا ذات ليلة فأمر بجنب مشوي، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يأكل الطيبات إذا تيسر، لذلك قيل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، وهذا الوسط، هذا التوسط في هذا الباب، لا يرد موجودا، لما دخل عائشة رضي الله عنها ووجد برمة فيها لحم على النار ثم طلب الطعام فقدمت له إدام من أدم البيت، يعني خبز وإدام، ما قدمت اللحم، واللحم شكله أطيب الطعام، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم، يعني ليش ما قدمته؟ قالت هو لحم صدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية، فطلبه عليه الصلاة والسلام لأنه موجود لكنه لا يتكلف المفقود، يعني ما يتكلف ويستدين وكذا من أجل أن يحضر أطيب الطعام، بل يأكل الموجود لا يرده ولا يتكلف المفقود. فأنا جنب مشوي، هذا أفضل الطعام، الجنب اليد أفضل من الفخذ، من بقية أجزاء الشات جنب معروف، الجنب في ضلوع في اللحم اللين طري لذيذ، وأيضا مشوي الشيء للحم يعطيه رائحة أكثر ونكهة أكثر، فالطعام هنا جميل من جهة نوع الطعام وجهة طريقة الإعداد، جمع بين أمرين، وأكل منه عليه الصلاة والسلام لأنه حضر، فلا يحرم نفسه كما يفعل بعض الزهاد المتكلفين، يقول من 40 سنة ما أكل اللحم، من كذا سنة ما شرب العسل، ومن كذا ما أكل كذا، يعني يحرمون أنفسهم الطيبات، يدعون أنهم زهاد، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال عمر رضي الله عنه كان يحرم نفسه الطيبات، وهذا مشهور عنه، كان يأكل يعني الخبز والزيت وكذا، لكن أقول عمر رضي الله عنه كان يعني يفعله من أجل ألا يعني يتأخر في المنزلة عن أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حمل نفسه على القوة لأجل أن لا يتغير بعدهما، لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشبع في يوم واحد مرتين، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا من قلة الحال، مات على هذا. أبو بكر رضي الله عنه أيضا ما طالت مدته سنتان ونصف، ولم يتمكن من الدنيا ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام مع التقلل. عمر رضي الله عنه طالت مدته 10 سنين، وفتحت فارس والروم في عهده فكثر المال، لكنه حمل نفسه على طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه. وذكر ذلك لما عاتبوه بقية الصحابة، عاتبوه على يعني حمل نفسه على الشدة، قال: رأيتم لو أن رجلا سلك طريقا فوصل، ثم لحقه صاحبه فسلك طريقه فوصل، ثم إن الثالث سلك غير طريقهما هل يلحق بهما؟ قالوا لا. قال: فذاك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ولم يشبع من الطعام، وذهب بكر كذلك، فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. إذن على منافسة على منزلة عالية. لكن بقية الصحابة رضي الله عنهم هل فعلوا مثل عمر؟ ما فعلوا مثل عمر. هذا يدل على أنه ليس الأصل، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. فالسنة أن يكون الإنسان وسطا، ما يتكلف وما يعرف طبخه اللي يروح يسويها، واللي يروح المطاعم يتبع المطاعم، هذا مطعم متميز بالأكل الفلاني وهذا الأكل الفلاني وهذا الأكل الفلاني، يصير همه تتبع الأكلات اللذيذة في المطاعم وكذا، وينفق عليها مالا طائلا، ربما يقصر في الصدقة والنفاق على الأهل، وأيضا لا يحرم نفسه مع وجود الخير، يكون وسطا بين الأمرين. فأخذ الشفرة، هذا يدل على جواز استعمال السكين في تقطيع اللحم ونحوه، فجعل يحتز لي بها منه. وفي إكرام الضيف أيضا، تقطيع اللحم للضيف من أجل يعني إكرامه وتشجيعه على الأكل، لأن الضيف حين يستحي أن يقطع اللحم وكذا فيأكل من أطراف ولا يتمكن من لذيذ اللحم، فينبغي صاحب البيت أن يتفقده وأن يعطيه على حسب الحال. إذا رأه مستحيا خجلا يقطع له كذا، إذا رأه لا ما يستحي ويأكل. فالتقطيع أحيانا يكون غير مناسب، يعني يمسكه بيده وكذا ويعطيها هذا الضيف، ثم يتقزز من إمساكه باليد وكذا. بعض الناس يأخذها مطلقا، إذا جلس مع الناس يقطع لهذا ويقطع لهذا بيده، هذا أيضا ربما يكون غير مناسب، كأن الآكل يريد أن يأكل من أنواع اللحم أو من أطراف ذبيحة ولا يقتصر مكان واحد. المهم من هذه الأمور يرجع فيه إلى العرف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع له بسكين، ما كان يقطع له بيده، ثم إن الصحابة يتبركون بأثار النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقاس على هذا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعض النساء فدخل ثم أذن لي فدخلت، فقال: هل من غداء؟ الغداء ما هو؟ هل نفس المصاحب عند اليوم ما يأكل بعد الظهر، يعني ما بين الظهر والعصر، أو أنه في الأحاديث يختلف؟ ما تقولون؟ ركز كتسر
الغداء
مش تحت بين الظهر. متى يكون إذا ذكر الغداء في الأحاديث؟ متى يكون؟ في أول النهار أو النهار، لأنه غدوة. الغداء مأخوذ من الغدوة، الغدوة هي أول النهار، من غدا إلى المسجد أو راح، إذا في أول النهار. فالغداء يقابل عندنا ما يسمى بالفطور، يسمى بالفطور. الغداء أيضا هو الأكل الذي الطعام الذي يؤكل غدوة في أول النهار، ما يلزم طلوع الشمس وكذا، لكنه في قبل منتصف النهار، يعني كأنهم يأكلون مرتين في اليوم، يأكلون في النصف الأول من النهار غدوة، ويأكلون العشاء عند بعد المغرب وأحيانا قبل المغرب، لأنه جاء في رواية في الصحيحين إذا وضع العشاء وأقيمت صلاة المغرب. في بعض الروايات أقيمت صلاة المغرب فلا تعجلوا عن عشائكم. ففي ذكر المغرب صلاة المغرب. وكبار السن اليوم لحقوا على هذا، كانوا في السابق يعني يعملون في المزارع وكذا أو في المحلات، متى يتوقفون؟ قبل غروب الشمس ما عندهم كهرباء، قبل أن تظهر الكهرباء في نجد يعني خاصة، لأنه تأخروا في الكهرباء، فكانوا أصحاب المزارع يتوقفون عن الأمر قبل ظلمة الليل قبل المغرب، ينتهون من الأعمال قبل المغرب ساعة أو ساعة لربع أو كذا. فإذا انتهوا من الأعمال رجعوا إلى البيوت، وإذا الطعام يوضع فيتعشون، ثم يذهبون صلاة المغرب، وبعضهم يجعل العشاء بعد صلاة المغرب، ونادر منهم من يأكل بعد العشاء، يعني غالبهم اللي ما يتعشى قبل المغرب يتعشى بعد المغرب مباشرة، وإذا صلوا العشاء ناموا، يعني ما في زيارات ولا ذهاب ولا إياب، ما في كهرباء، وإذا احتاجوا شيء يأخذون السرج لقضاء حاجة ونحو ذلك. فهذه حياة الناس في السابق. وإذا احتاج ما حد يفوت صلاة الفجر أبدا إلا يتعمد أنه يتركه، أما النوم لا نوم عن صلاة الفجر. الناس يقومون يصلون آخر الليل وينامون في يعني ما في مكيفات أيضا، فينامون في السطوح في الصيف، والليل قصير لكن ينامون بدري، والجو طبيعي فيقومون بسهولة، مع النوم اللي يسمونه القيلولة في منتصف النهار هذه تعينهم على القيام. والشتاء الليل طويل صحيح ينامون في غرف لأنه برد، لكن بدون كيفات أيضا، والليل طويل فيقومون وقد اكتفوا من النوم قبل الفجر بساعة ساعتين أو أكثر. حياة بسيطة وحياة جميلة، لكن لما جاء الكهرباء وجاءت وسائل الاتصال هذه التلفزيونات ثم الجوالات تغيرت حياة الناس تماما، صار النوم متأخر الساعة الواحدة وبعد 12 وما نام ساعتين لأذن الفجر، فيبعد أن يقوم إن قام، فإذا هو متكاسل لا يخشى عظة الفجر، ويا ويل الإمام يطول، لو يقرأ سورة تبارك يقسمها بركعتين قام عليه كأنه فعل جريمة، لأنهم تعبانين سهرانين تعبانين، يعني كل شيء تغير إلى الأسوء. لا يتعنى الزمان والذي بعده شر منه، يعني بالجملة قد تكون الزمان متأخرة فيها أشياء أفضل منها متقدمة. اللهم استعان. قالوا نعم، هل من غداء؟ قالوا نعم، فأتي بثلاثة أقرصة، جمع قلة تجمع الأقراص، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا، القرص يعني الخبزة من شعير أو بر، لكن غالبا أكلهم من الشعير، فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه، ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا، إلا شيء من خل. قال هاتوا فنعم الأدم، فنعم الأدم هو أي الخل روح مدوس، يعني في كرام الضيف والعدل في تقسيم الطعام القليل، خبزة ونصف للنبي عليه الصلاة والسلام، واحد ونصف لجابر رضي الله عنه. السؤال هنا ما الخل هذا؟ ما الخل؟ يعني نسمع في الأحاديث الخل، وعندنا خل اليوم يسمون خل التفاح أو الخل الأبيض الحامض هذا، فهل الخل في الأحاديث هو الخل الموجود اليوم في عرف الناس أم يختلف؟ يعني ما في أحد يجيب خل أبيض ولا خل التفاح ويأكله، ما يغمس الخبز فيه ويأكله، ما يصلح هذا، ما معروف يعني ولا يصلح إداما. فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الخل إداما مع الخبز ويمدحه نعمة الأدم؟ في جواب
تعالى الخل المقصود به هنا مش الخل المقصود
به، أيوه المخلل يعني من الخيار والكذا. الخل هو مثلا عنب يربص، يعني يوضع عليه ماء حتى يربص ثم يطبخ حتى يكون يعني شابه المربى اليوم، يشبه مربى اليوم، يعني يوضع الحين في مربى التين ومربى المشمش ومربى الجح ومربى كذا انواع الفاكهة. يعني الخل قريب من هذا، يشبه الدبس، يشبه المربيات هذه. وحسب الفاكهة، قد يكون من التمر، قد يكون من العنب أو من أي شيء. فهذا إدام بلا شك، يوكل بالخبز وليس والخل المعروف اليوم، لأنه حامض لو يصلح لو استعمل الثانية، لكن هذا الخل فيما أعرف يعني. وعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه، إذا جاء الساعة 6 نبهونا، كم الساعة الحين؟ طيب كمل شو. عن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه، رجلا من قومه يقال له أبو شعيب صنع لرسول الله صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت طعاما، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائتني أنت وخمسة معك. يعني هذا فيه تحديد عدد الضيوف عند الحاجة. الإنسان قد لا يستطيع أن يعزو الناس كلهم، فيقدر ما يكفي الطعام، يكفي خمسة يعزو خمسة، يكفي كذا، فلا بس ما في حياة في هذا. إذا قل الطعام وكثر الناس فصرح قال ائتني أنت وخمسة معك. قال فبعث إليه على أي النبي عليه الصلاة والسلام أن تأذن لي في السادس، متفق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني وجد في نفسه أنه حدد خمسة والتزم تحديده، ولم يزد عليه إلا بإذن منه. وهذه قاعدة، أنه لا يجوز أن يدخل شخص على وليمة إلا إذا دعي أو استأذن. إذا لم يدعى وجاء مع شخص يستأذن، إلا إذا دل العرف على أن صاحب الوليمة لا يكره ذلك لكثرة الطعام ولا يضايق الحاضرين فلا بأس. وذلك يعني العلماء اختلفوا في الذهاب إلى الزوجات والأكل من طعام الزواج بدون دعوة. في بعض الناس يفعلون هذا، يعني إذا كان جائعا ويبي يوفر ما يروح المطعم، يدفع 20-30 ريال ويروح لصالة حفلات هذه حقة الزوجات ويدخل مع الناس، مثل ما قلنا عارف ولا معروف، لا هذا يعرفون هذا، لأنه فيه أناس من أهل الزوج وفيه أناس من أهل الزوجة، وكثير منهم لا يعرف بعضهم بعضا، جدد يعني. هؤلاء وليمة جماعة الطرفين، فهؤلاء لا يعرفون كثير من هؤلاء والعكس. فإذا دخل شخص ما يعرف هل من جهة هؤلاء أو من جهة هؤلاء، فيدخل مع الناس ولا أحد يستنكر، غير معروف لكن أحد يستنكر، فيأكل مع الناس ويخرج. بعض العلماء قال لا يجوز، أن هذا أكل من طعام الغير بلا إذن. وبعضهم فصل قال إذا كان الطعام كثيرا، يعني كما وقع الناس فيه عند الرحى طعام كثير ويعرف بالقرينة أو بالعرف أن صاحب الطعام لا يكره، لأن الغالب أن الطعام يزيد ويبحث عن جمعيات خيرية يعطيه ما بقي من الطعام، فلا بأس بهذا. لو علم صاحب الوليمة أنه جاء واحد، والغالب أنه ما يأتي إلا ضعيف الحال، الغني مو بجاي، ما يجي الواحد ضعيف، فلو علم أنه جاء واحد اثنان ثلاثة ما أثر على الحاضرين ولا صار فيه زحام في الأماكن ولا تقليل للطعام، ماذا يقول؟ في الغالب في عرف الناس اليوم، تكلم عن عرف الناس اليوم، قد يختلف بلد إلى آخر. فعندنا في هذا البلد يقول الحمد لله، أنا لو شايف بالشارع كان أعزمه وأفرح أنه يجي، الحمد لله الأماكن كثيرة والطعام كثير وهذا خير وأجر لي، يفرح كأنه تصدق، فلا بأس بهذا. إنه يعني الخلاصة يرجع فيه إلى العرف. في قصة طريفة نختم بها، أنه صاحب الوليمة ورأى شخصا غريبا فحب أن يداعبه، قال له أنت منين، من أهل الزوجة ولا من أهل الزوج؟ هو عنده يعني حزق، قال وأنت الأخ من وين؟ قال أنا صاحب أهل الزوجة يعني كذا. قال أنا من أهل الزوج مثلا. وش بيقول هذا؟ أنا من أهل الزوجة. قال الله يحييك على حفلة تخرج ولدي. لا في الزوج ولا الزوجة لكن حب يداعبه. ما طردوه فرح به بس يعني حب يمزح معه. قال الله يحييك على حفلة تخرج ابني. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.